أو فرسان فقط للمقداد بن الأسود أو الزبير بن العوام. لم يكونوا على أهبة الاستعداد للمعركة، لم يخرجوا من أجل القتال، بل خرجوا من أجل العير ومن أجل قافلة قريش أو قافلة أبي سفيان. إذن لم يخرجوا باستعداد كما قال عندما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأول أو الثاني: إنها قريش وخيلاءها التي ما عزت منذ أن ما زلت منذ أن عزت وإلى آخره. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يهمه، بل كان يهمه ما قاله المقداد بن الأسود: يا رسول الله إننا آمنا بك، فخذ بنا غرمارات البحر وخط فينا هذا البحر الأخضر وخذناه وراك، ولا نقول لك ما قالت البني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا وإنا معكم لمقاتلون. هكذا كانت تربية هؤلاء المسلمين، هؤلاء الذين خرجوا من أجل الله ووثقوا بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلموا بأن الله يريد بهم الخير، ولذا أيقنوا وخاضوا تلك المعركة بروح جهادية قل نظيرها. وأما الله سبحانه وتعالى فنظر إليهم نظرة رحمة ورأفة، فأنزل عليهم النعاس، ومن ثم من بعد النعاس أنزل عليهم المطر ليغسلهم كغسل الجهاد، وليطهرهم، لأن بعضهم جرى معه بعض ما يجري مع بعضهم وهو نائم، وكذلك الأمر ليربط قلوبهم ويثبت أقدامهم، لأن وادي بدر كان وادي رملي صعب أن تثبت له الأقدام، فعرفوا أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم الظروف. وليس ذلك فقط، بل أنزل عليهم ملائكة من أجل أن يثبتوا الذين آمنوا ويلقوا في قلوب الطرف الآخر الرعب. هذه تحتاج منا إلى كثير من البحث، كثير من الدراسة أيها الأخ الفاضل.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الكريم. حقيقة تفاصيل هذه الغزوة وإن لم تكن من ناحية السرد التاريخي كثيرة، ولكن بمجرد الوقوف عند بعض الدلالات الرائعة المستفادة من معين هذه الواقعة الفاصلة العظيمة التي تفضلتم بها، تعطي كثير من النتائج للإنسان، إن كانت معركة إلهية أو كانت معركة يعني إلهية أخلاقية أو كانت حتى من الناحية العسكرية. كل الشكر والتحية لكم سماحة الشيخ حسين أحمد كريم.
أنا درست أستاذنا في كتاب الإمام علي وحروب التنزيل، درست دراسة وافية، ولكن كلما رجعت وقرأت هذه الآية، سبحان الله، تدري يعني أن القرآن الكريم دائما وأبدا حمال ذو وجوه، يعطيك ويفيض عليك من نوره، وما يعطيك الله سبحانه وتعالى أجمل وأكمل وأكرم. فدائما أرى أن هذه الآيات عجيبة، وآية من آيات الكبرى التي أنزلها الله على المسلمين، لو درسوها وتدبروا فيها لعرفوا كيف طريق نجاتهم وكيف السبيل لانتصاراتهم الحضارية في معاركهم الفاصلة أو الأساسية عبر الزمن.
نعم، تحية طيبة على كل لكم، وجزيتم خيرا على هذه المباحث وعلى هذه الدراسات. نسأل الله القبول. الباحث الإسلامي من سوريا الشيخ حسين أحمد كريم، وشكرا جزيلا لكم.
إلهي هب لنا منك اليقين، إلهي هب لنا منك اليقين، ووفقنا عداد القائمين بفضلك يا إله.
أهلا بأحبة الخير والإيمان في كل مكان، تحية طيبة لكم في مع الصائمين عبر أثير إذاعة طهران. عرف علماء الأخلاق الإسلامية حقيقة مجموعة من الأقوال والأفعال التي يجب أن تقوم على أصول وقواعد وفضائل وآداب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة والشريعة الإسلامية من خلال القرآن الكريم وسنة الرسول الأعظم والأئمة الأطهار عليهم السلام. طبعا الأخلاق في الإسلام ليست جزءا من الدين، بل هي جوهرة وروح الدين. على هذا الأساس قامت توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن استمعنا إلى سماحة الشيخ حسين كريمه وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام كذلك، تؤكد على هذه الحقيقة الكبرى التي ينطوي عليها الإسلام، وللتأكيد على أن القيم الدينية جوهرها وروحها حسن الخلق. كل تشريع في الإسلام واجب فرضه الله تعالى أساسه وعماده الأخلاق، كيف بالصوم الذي يزينه حسن الخلق من الصائم. كفى بحسن الخلق شرفا وفضلا أن الله عز وجل لم يبعث رسوله أو رسله وأنبياءه إلى الناس إلا بعد أن حلاهم بهذه الخصلة الحميدة والسجية الكريمة وزانهم بها، فهي رمز فضائلهم وعنوان شخصياتهم. طبعا على هذا النسق هناك وصايا توجيهات إلى بني البشر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوما للإمام علي عليه السلام: ألا أخبرك بأشبهكم بي خلقا؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا وأعظمكم حلما وأبركم بقرابته وأشدكم من نفسه إنصافا. هي روايات أحاديث مروية كثيرة عن الرسول عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نتوقف عندها إن شاء الله هذا اليوم لننهل من هذا المعين الطيب والمبارك في شهرنا الفضيل. نستمع إلى الأستاذة ماجدة النشيط الباحثة الإسلامية من البحرين، لها مداخلة في هذا الشأن، نستمع وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطهري وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اليوم حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأكيده وحثه على تحسين الأخلاق في شهر رمضان والتحلي بحسن الخلق. قال: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. الأخلاق الحسنة مطلوبة في كل وقت وحين، ولكن في شهر رمضان مطلوبة أكثر، وهو فرصة لتحسين الأخلاق فيه لما يفيضه هذا الشهر على الصائم من فيوضات روحية ومعنوية وأخلاقية عالية. وما أحرى بالصائم أن يغير مسلك أخلاقه ويعدل سلوكه في هذا الشهر الفضيل. وأحسن الحسن في شهر رمضان وغيره التزين بحسن الخلق، كما قال إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام: إن أحسن الحسن الخلق الحسن، فالتواضع ولباقة الكلام واستقبال الآخرين بوجه بشوش من أولويات حسن الخلق. وعلى الصائم أن يدرب نفسه على ضبط انفعالاته والتحكم في نفسه أمام مهيجات الغضب، وعليه أن يقول أمام من يخطئ بحقه: اللهم إني صائم. الصوم الكامل أن تصوم جوارح الإنسان وأعضائه عن ارتكاب المحرمات واقتراف الفواحش، فيغض بصره عن النظر إلى الحرام، ويسد أذنه عن استماع الأغاني والطرب واللهو المحرم، ويحجب لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والبهتان. وإلا فما الفائدة من امتناع شخص عن الأكل والشرب وهو لم يصم عن ارتكاب الموبقات والمحرمات الأخرى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ودمتم سالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شكرا جزيلا للأستاذة ماجدة النشيط الباحثة الإسلامية من البحرين على هذه المداخلة التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم من البحرين. طبعا كما قلنا حدثتنا، وأنا أستمر إن شاء الله في هذا الحديث عن الصيام ومكارم الأخلاق وما جاء في قول حقيقة أقوال أئمتنا الأطهار سلام الله عليهم أجمعين فيما يخص بالأخلاق ومكارم الأخلاق وأهميتها خاصة في شهر الصيام. عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على سبل النجاح. إن من أهم الفضائل والخصال والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائمون في هذا الشهر الكريم الأخلاق الحميدة، هي الزينة التي يتزين بها جوعهم وعطشهم، وهي التعبير الواضح والصريح على حسن صيامهم دليلا على مرضاتهم ورضاهم بأوامر الله تعالى. صوم القلب كما ورد في الحديث خير من صيام اللسان، وصيام اللسان خير من صيام البطن. صوم الجسد الإمساك، هو الإمساك على الأغذية بإرادة وكذلك اختيار وخوفا من العقاب طبعا، رغبة في الثواب والأجر. ولكن صوم النفس له بعده الآخر، حيث إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم، خلو القلب من جميع أسباب الشر. قد يقدر كل إنسان على صيام الجسد، ولكن ليس كل إنسان قادر على صيام النفس، علي عملية التحكم بالطبائع والأخلاق، التصرفات الصغيرة مع الكل وحتى الفكر، ليست إلا من صنع الأولياء والصلحاء، لأن كل إنسان قادر على إصلاح نفسه وتهذيب أخلاقه، وباعتبار أن الخلق يمكن تبديله وتغييره إلى الأفضل والأحسن، لولا ذلك لما اجتهد الأنبياء والأولياء في الدعوة إلى مكارم الأخلاق. ولأن النفس الإنسانية تحتاج إلى التأديب والتهذيب والترغيب والترهيب، قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى أيضا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لأجل ذلك وضع الله سبحانه وتعالى لعباده المناهج والطرق التي تكفل لهم الوصول إلى القمم في هذا المجال. كان الصوم عبادة وفريضة تكفل للإنسان التحلي بالقيم الأخلاقية، كيف لا وقد جعل سبحانه وتعالى العلة والغاية منه الوصول إلى التقوى. نتوقف في هذه اللحظات أحبتنا عند إخواننا في غرفة السيطرة، نعود إن شاء الله إليكم وما تبقى من هذا البرنامج.
تحياتي وسلامي لكم، وأبارك لكم جميعا. ذكرى واقعة بدر الكبرى. في الواقع بأن واقعة بدر الكبرى تعتبر منعطفا أساسيا في حركة الإسلام وظهور دولته في المدينة المنورة، حيث أنها أحدثت انقلابا في موازين القوى، فتحول بعدها المسلمون إلى قوة عظمى وكبرى، بعدما كان ينظر إليهم كمجموعة من المهاجرين المستضعفين الذين لا يملكون إمكانية التصدي لقريش وقوتها وموقعها. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بالمسلمين كي يتصدون لقوافل قريش التي تحمل تجارتها من الشام كوسيلة للضغط الاقتصادي على قريش، ولبث الخوف والرعب في قلوب قريش. والأهم من ذلك هو إعداد المسلمين لمواجهة قريش في هذه المعركة الكبرى والمهمة. وأخيرا نستطيع أن نقول بأن في هذه المعركة الكثير من العبر والدروس، أهمها أولا بأن هذه المعركة كسرت كبرياء قريش وهيبتها، هذا أولا. وأما الدرس الثاني بأن هذه المعركة تبقى وساما على صدور أولئك المؤمنين الذين وقفوا الموقف التاريخي العظيم والذي جعل الإسلام قوة يحسب لها ألف حساب. وأما الدرس الثالث من هذه الواقعة بأن هذه الفئة القليلة من المؤمنين هزمت قريشا التي تمتلك الكثير من الإمكانيات آنذاك، وأخيرا نستطيع أن نقول أخيرا انتصر الحق على الباطل بإذن الله تعالى. ومرة أخرى أبارك لكم هذه الذكرى العطرة، وكل عام وأنتم بألف خير، مع تحيات محمد البزاز أبي نزار، وأسألكم الدعاء جميعا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تحية طيبة للخطيب الشيخ محمد البزاز من البحرين على هذه المداخلة والمشاركة البدرية التي استمعنا إليها. ويوم غد هي ذكرى واقعة وغزوة بدر الكبرى والانتصار الذي حققه أو تحقق للمسلمين في هذه الغزوة بقيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على مشركي مكة التي كانت فرقانا بين الحق والباطل، وآية حقيقة أن النصر من عند الله وحده. شكرا طبعا على هذه المشاركة والمداخلة. دعوني أيضا ألقي نظرة على تطبيق الواتساب لكي لا تفوتنا هذه المشاركات التي وصلت إلينا ونحن نقترب من لحظات معنوية، لحظات أذان المغرب. الأخت الكريمة أم علي الحسيني من بابل من العراق تقول: شهر رمضان شهر للمراجعة والتغيير والتربية والتهذيب للنفوس، هو مدرسة للأخلاق، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الصوم مدرسة أخلاقية تربي المسلم على الصدق والارتقاء الأخلاقي والرغبة في معالجة الأمور والاتصاف بخلق الحياة. من أهم الفضائل والخصال والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائمون في هذا الشهر الكريم الأخلاق الحميدة، هي الزينة التي يتزين بها جوعهم وعطشهم، وهي التعبير الواضح والصريح على حسن صيامهم ودليلا على مرضاتهم ورضاهم بأوامر الله تعالى. صوم القلب كما ورد في الحديث خير من صيام اللسان، وصيام اللسان خير من صيام البطن. يربي الصوم في المسلم تهذيب منطقه وتهذيب كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال من خلال حفظ اللسان من الرفض والصخب، مع تعريف المسلم بمهام جوارحه ووظائفها. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لك أختي الكريمة ومع لي الحسيني من بابل من العراق. الأخت الفاضلة زينب البحراني مشكورة من القطيف على تعاملها مشاركتها، تقول: شكرا لكم أستاذ سيد مصطفى على تقديمكم البرنامج بكل حيوية ونشاط، قبل الله منك وجعله في ميزان حسناتكم، آمين يا رب العالمين. تذكرنا بسنين مضت مع السيد أحمد نجف حفظه الله ورعاه إن شاء الله دائما، بارك الله بك أختي زينب على هذه البداية الطيبة. تقول: السلام عليكم، تقبل الله طاعاتكم صيامكم. الصيام ومكارم الأخلاق من صفات المؤمنين الصالحين، التحلي بمكارم الأخلاق تأسيا بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله الذي وصفه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. جعلنا الله وإياكم من الذين يتحلون بالأخلاق الفاضلة والحسنة إن شاء الله. تحية طيبة ومباركة وشكر موصول للأخت العزيزة زينب البحراني من القطيف.
يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعظمه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا.
كل التحايا لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، ونقترب من لحظات ودقائق أخيرة من هذا البرنامج مع الصائمين والذي قدمناه لكم تحت عنوان الصيام ومكارم الأخلاق. لا ينال الصائم التقوى في الآية القرآنية كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلا إذا تحلى بمكارم الأخلاق، هي التي تجعل الصوم حقيقيا حسا ومعنا. التقوى اللي موجود في القرآن الكريم، مراتب الجنان، منازل الرضوان في هذا التقوى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر عند مليك مقتدر، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، إلى غير ذلك من الآيات المباركات التي تؤكد على هذا المعنى. والله قد أعد هذه المنازل لعباده الذين يتصفون بصفة التقوى. وهذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك الذي نحن فيه، والتزامنا بهذه الفريضة العظيمة التي تهذب الأخلاق وترشحها لمرتبة التقوى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق التي لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم آمين. كل التحية والشكر لكم أحبتنا الأفاضل على حسن متابعتكم وكرم إصغائكم إلى لقائنا، وصلنا إلى نهايته. حتى الملتقى نستودعكم الله، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم. في أمان الله.
يا إلهي أنا عبدك، جابني ذنبي عليك، بابك أني لا تردني، ربي بدموع ارتجيك، هذا شهر الطاعة وانت رحمة للأكوان جبتها، بيا وجه باشر يا ربي من نجيك، بيا وجه باشر يا ربي من نجيك. أنا عشت الدنيا ذلة من جني عنك بعيد، خيرت نفسي ولذلك غير حبك مريد. أنا عشت الدنيا ذلة من جنيت عنك بعيد، خيرت نفسي ولذلك غير حبك مريد. جئتك ودلى نظامي،
ربي تتقبل صيامي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روي في كتاب الأدعية المعتبرة عن أئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام أنه من دعا الله عز وجل بحضور وخشوع بالدعاء التالي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك غفر الله له ذنوب 40 سنة، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، اللهم لك وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنصار الولاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم مع حلقة أخرى من برنامج أنصار الولاية، وسنتطرق في هذه الحلقة للحديث عن صحابي آخر من أصحاب الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، ألا وهو صحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزعي، الذي أسلم صغيرا وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل أنه لم يره. ارتحل مع قبيلته إلى الكوفة في بدء انتشار الإسلام، كان من سادات قومه وله مكانة ومنزلة عظيمة عندهم. كونوا معنا بعد هذا الفاصل لنتعرف أكثر على شخصيته الفذة. عمرو بن الحمق بن الكاهن الخزعي، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والإمام الحسن عليهما السلام، أسلم بعد الحديبية وتعلم الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من الصفوة الذين حرسوا حق الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقف إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام بإخلاص، اشترك في ثورة المسلمين على عثمان، ورفع صوت الحق إزاء التغيرات الشاذة التي حصلت في هذا العصر. شهد حروب أمير المؤمنين عليه السلام وساهم فيها بكل صلابة وثبات، وكان ولاؤه للإمام عظيما حتى قال له عليه السلام: ليت أن في جندي 100 مثلك. ففي وقعة صفين عن عبد الله بن شريك قال عمرو بن الحمق: إني والله يا أمير المؤمنين ما أجبتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك، ولا إرادة مال تؤتينيه، ولا التماس سلطان يرفع ذكري به، ولكن أحببتك لخصال 5: إنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وأول من آمن به، وزوج سيدة نساء الأمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم رجل من المهاجرين سهما في الجهاد. فلو أني كلفت نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي حتى يأتي علي يومي في أمر أقوي به وليك وأوهن به عدوك، ما رأيت إني قد أديت فيه كل الذي يحق علي من حقك. فقال أمير المؤمنين: اللهم نور قلبه بالتقى واهده إلى صراط مستقيم، ليت أن في جندي 100 مثلك. أجل أيها الأكارم، كان عمرو مهتديا عميق النظر، وكان من بصيرته بحيث يرى نفسه فانيا في علي عليه السلام، وكان يقول له بإيمان ووعي: ليس لنا معك رأي. وكان عمرو صاحبا لحجر بن عدي ورفيق دربه، وصيحاته المتعالية ضد ظلم الأمويين هي التي دفعت معاوية إلى تدبير مؤامرة قتله. عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام بالعبد الصالح الذي أبلته العبادة، وعن الإمام الكاظم عليه السلام: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين حواري علي بن أبي طالب عليه السلام وصي محمد بن عبد الله رسول الله؟ فيقوم عمرو بن الحمق الخزعي ومحمد بن أبي بكر وميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد وأويس القرني. لنا وقفة مع ضيف البرنامج الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي لنطلع أكثر وأكثر على نبذة من حياة هذا الصحابي الجليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. عمرو بن الحمق الخزاعي، في تخوم التاريخ ثمت رجال أرسوا دعائم الروعة والإقدام ونالوا عظمة التاريخ ونفخوا وأشرقوا في سيرتهم في روح التاريخ، فهم بدونهم يكون التاريخ عقيما، عقيم المغزى وعديم المعنى. فكان أحد هؤلاء السيوف، سيوف أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي صرح وصرخ بوجه معاوية فآثر الموت على الحياة التي كان يسب فيها أمير المؤمنين عليه السلام من على منابر معاوية. فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة قبل إسلامه، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من الصحابة في بعثه، قال لهم: إنكم ستلقون رجلا صبيح الوجه يطعمكم من الطعام ويسقيكم من الشراب ويهديكم الطريق، هو من أهل الجنة. فأقبلوا حتى انتهوا إلى عمرو بن الحمق الخزاعي، فأمر فتيانه فنحروا جزورا وحلبوا من اللبن، فبات القوم يطعمون من اللحم ما شاءوا ويسقون من اللبن، ثم أصبحوا. فقال لهم: ما أنتم بمنطلقين حتى تطعموا أو تزودوا؟ فقام رجل منهم وضحك إلى صاحبه، فقال عمرو: ولم ضحكت؟ فقال: أبشر ببشرى الله ورسوله. وقال عمرو: وما ذاك؟ أي بمعنى هنا ما ذاك، أي ما هي تلك البشرى التي يقول؟ فقال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الفتح وأخبرناه إنه ليس لنا زاد ولا هداية في الطريق. فقال: ستلقون رجلا صبيح الوجه يطعمكم الطعام ويسقيكم من الشراب ويدلكم على الطريق، هو من أهل الجنة. فلم نلق من يوافق هذا الأمر نعت رسول الله صلى الله عليه وآله غيرك. فركب عمرو معهم وأرشدهم على الطريق، ثم سار عمرو بن الحمق إلى رسول الله حتى بايعه وأسلم، وكان إسلامه بعد الحديبية. وكان عمرو في ذلك الوقت عمره ما يقارب 25 عاما يوم إسلامه. وعندما رفعت المصاحف التي رفعها عمرو بن العاص، قال عمر بن الحمق لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إنا والله ما اخترناك ولا نصرناك عصبية على الباطل، ولا أحيينا إلا الله، ولا أحببنا إلا الله عز وجل، ولا طلبنا إلا الحق، ولو دعانا غيرك إلى ما دعوت إليه لكان فيه اللجاج وطالت فيه النجوى، إلى أن قال: وليس لنا معك رأي. هذا كله كان في تاريخ هذا الصحابي الجليل الذي قد وضع هذه اللمسات في التاريخ. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نشكر ضيف البرنامج سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعينا الكرام، استشهد عمرو بن الحمق الخزعي سنة 50 للهجرة بعد أن سجنوا زوجته بغية استسلامه، وأرسل برأسه إلى معاوية، وهو أول رأس في الإسلام يحمل من بلد إلى بلد. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونستودعكم الرعاية الإلهية.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
الهدايا،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا. وفي الخبر:
إذا قدم أحدكم من سفر فليهدي إلى أهله وليطرفهم وإن حجارة.
وسأل رجل الخيزران حاجة فاستبطأها فأهدى إليه هدية، فكتب إليه الخيزران:
إن كان ما وجهته ثمنا لرأيي فيك فقد بخستني في القيمة، وإن كان استزادة فقد استغششتني في النصيحة.
وروي أن سليمان عليه الصلاة والسلام مر بعش قنبرة فأمر الريح أن تتجنب عشها الذي فيه فراخها، فجاءت القنبرة لما نزل سليمان فرفرفت على رأسه وألقت جرادة هدية له لما فعل، فقال سليمان:
هي مقبولة، فكل يهدي على قدر وسعه. في الشكر.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أوطد الناس نعمة أشدهم شكرا.
وقالوا:
اصنع المعروف إلى من يشكره ويذكره، واطلبه ممن ينسى.
وقيل: في شكر من هم بإحسان وإن لم يفعل.
من لم يشكر على حسن النية لم يشكر على إزداء العطية.
وقال أحد الشعراء:
ما زلت تحسن ثم تحسن عائدا، وأعود شاكر نعمة فتعود، فتزيدني نعما وأشكر جاهدا، فكذاك نحن تزيدني وأزيد.
المدح. قال رجل لحكيم:
لا أبالي مدحت أم هجيت.
لقد استرحت من حيث تعب الكرام.
وقال أبو عمر:
وغاية المدح أن يمدحك من لا يريد مدحك، وغاية الذم أي ذمك من لا يريد ذمك.
وقيل: من كثرت ممادحه سهل الشعر على مادحه.
اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، في سرك والإعلان.
فليسلك دربها الممطعات ويرضي ربها.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران سترد بحزم على أي تهديد لأمنها القومي. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الشعب اليمني يؤكد خلال المسيرات المليونية على مواجهة العدوان والتصعيد الأمريكي بالتصعيد العسكري والتعبئة العامة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران سترد بحزم على أي تهديد لأمنها القومي، مشيرا إلى الاتهامات بدعم طهران لصنعاء والتهديدات الأخيرة ضد إيران. وحول الرسالة الأخيرة للرئيس الأمريكي لإيران، قال إسماعيل بقائي: إننا لا ننوي نشر الرسالة في وسائل الإعلام، وسيتم الرد عليها عبر القنوات المناسبة، مؤكدا أن واشنطن تستخدم الحوار كأداة ضغط وأن أفعالها تناقض أقوالها. وأوضح أن زيارة وزير الخارجية عباس عرقشي إلى سلطنة عمان